إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أول ما أوصيكم وأحثكم عليه وأذكركم به، أحثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصيكم بما أوصى الله تعالى به الأولين والآخرين، أوصى الناس جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن اتقى الله حقيقة ربح دنياه وربح عمره، ومن اتقى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمر به الله فاز في الدنيا وفاز يوم القيامة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم في الأسبوع الماضي واجب الآباء ومسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى تجاه أولادهم. هذا الموضوع الخطير وهذا الأمر العظيم الجلل الذي يجب على كل أب أن يوليه العناية التي يستحقها، وأن يهتم به الاهتمام العظيم، لأن أعظم رسالة في حياتك هي تربية أولادك. أعظم رسالة تؤديها في هذه الحياة بعد عبوديتك لله وانقيادك لأمر الله أن تحسن تربية أولادك، لأن أولادنا أيها الإخوة هم مستقبلنا. إذا نظرتم إلى واقعكم فلم يعجبكم، وإذا نظرتم إلى واقع العالم الإسلامي فلم يرق لكم، فاعلموا أن المستقبل الذي تنشدونه وتريدونه إنما يكون من خلال تربيتكم أولادكم وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فأعظم رسالة تؤديها في حياتك أن تربي أولادك تربية الإسلام والإيمان. تربية أولادك أهم من تجارتك، وأهم من ثروتك، وأهم من أي شيء في الدنيا، بل إن أعظم ثروة وأعظم كنز هو الولد الصالح. والله الولد الصالح لا يعدله شيء في الدنيا. وماذا يفيدك لو حصلت على أعظم الثروات وارتقيت إلى أعلى المقامات وكان ولدك فاجرا من الفجار، كان شقيا من الأشقياء؟ بالله عليك، ألا يشقى الأب ولو كان في أعلى المراتب ولديه أعظم الثروات؟ ألا يشقى حين يكون ولده شقيا، حين يكون ولده فاجرا؟ نعم أيها الإخوة، لذلك تربية أولادنا أعظم رسالة نؤديها في الحياة لننجو عند الله تعالى، ننجو معهم، لأن الله قال في الآية التي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي والتي يجب ألا تغيب عن أذهاننا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية العظيمة. وأقول لكم أيها الإخوة الكرام باختصار شديد، إن وظيفة الأب في أسرته كوظيفة النبي في أمته، إن وظيفة الأب في أسرته كوظيفة النبي في أمته. هل يحق للنبي أن يقصر في هداية أمته وقومه؟ لا، ويحاسبه الله حسابا شديدا إن قصر في ذلك، وإن غير وبدل منهج الله سبحانه وتعالى. أما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأنت أيها الأب إذا غيرت منهج الله في ذهن ولدك، وإذا بدلت فيه مفاهيم الإسلام، أو غفلت عن تعليمه تعاليم الإيمان، كان الجزاء الشديد بانتظارك. لذلك أقول باختصار لأوضح واجب الآباء، أقول وظيفة الأب في أسرته كوظيفة النبي في أمته وفي قومه، يجب أن ينصح لهم وهو ينصح لهم. النبي كان همه واهتمامه وشغله الشاغل أن يأخذ بيد قومه إلى الهداية التي هي مدارج السعادة، والتي هي مراقي الحياة الطيبة، والتي بها كل طمأنينة واستقرار ورغد في العيش. أيها الإخوة الكرام، لذلك أقول إن أعظم رسالة في الحياة هي أن تؤدب ولدك وأن تربيه تربية يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، هذا أولا. ثانيا، يجب أن تربي ولدك لتكون أعماله في صحيفتك، وليكون امتداد حياتك، وليكون رفعتك يوم القيامة، وليستحق دعوتك في الدنيا. هذه أربع أشياء احفظوها أيها الإخوة. تربي ولدك أولا ليكون عمله في صحيفتك، فأنت حين تعلمه الصلاة وتقرئه القرآن وتؤدبه بآداب الإسلام، كلما صلى وقرأ قرآنا وكان في حياته عاملا للخير موفقا للخيرات، كان في صحيفتك، هذا أولا. ثانيا، إذا ربيته تربية الإسلام فعاش بعدك كان امتداد حياتك وامتداد حسناتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح امتداد حياتك واستمرار حسناتك. نعم أيها الإخوة الكرام، إذن ليكون في صحيفتك، وليكون امتداد حياتك، وليستحق دعوتك. فأنت إذا سهرت عليه وإذا وفرت وقتك له وإذا كان موضع اهتمامك استحق دعوتك. ما دعوتك؟ ما دعوته؟ يقول ولدك حينما يكبر: جزى الله أبي عني خيرا، أبي كان يحرص علي، جزى الله أبي خيرا. كم نسمع من شباب ومن رجال يتحدث لك عن أبيه وعن عنايته به، وكيف كان يلتمس جميع الوسائل والأساليب لكي يأخذ بيده إلى الحق وليعده عن الشر والأشرار، ولينقذه من الفجار. نعم أيها الإخوة، فلا تستحق دعوة ولدك لك إلا إذا ربيته وهو صغير. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر ما ينبغي على الولد تجاه أبيه، وحين قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه آداب رائعة أتعرض لها فيما بعد، إلى أن قال تعالى واسمعوا هذه الآية وافتحوا لها قلوبكم، قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أرأيتم؟ كما ربياني صغيرا. فإذا ربيت أولادك صغارا واعتنيت بهم إلى أن كبروا تستحق دعاءهم، أما إذا لم تربيهم وهم صغار وشغلت عنهم بالتجارات والأموال والثروات واللقاءات والندوات وشغلت عنهم بالسهرات والمقاهي وغير ذلك وبالملذات والشهوات، حينئذ لن تستحق هذا الدعاء ولن يرحمك الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن لم يربي أولاده صغارا لا يستحق هذا الدعاء من أولاده، بل لعل الولد يقول ماذا أقول في حق أبي، سامح الله أبي، رآني وأنا أفعل المنكر، رآني وأنا أشاهد الأفلام الساقطة، رآني وأنا أفعل كذا وكذا فلم ينبهني. هذا أب لا يستحق أن يدعى له. إذن هذا ثالثا. رابعا، تربي ولدك ليكون زيادة في منزلتك يوم القيامة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع للعبد الصالح الدرجة في الجنة، فيقول يا رب بما أتيت هذه الدرجة، يعني كأنه لما أخذ كتابه عرف أن منزلته هنا، فإذا به يرفع أكثر وأكثر فيستغرب ويقول يا رب ما أتيت هذه الدرجة، فماذا يقال له؟ فيقال له باستغفار ولدك لك. فلما كان ولدا صالحا بارا عابدا حينئذ دعا لك فكان دعاؤه رفعة لك يوم القيامة. إذن أرأينا إلى أن أعظم رسالة في حياتنا قبل أعمالنا وأشغالنا وحرفنا وتجاراتنا إنما هي هؤلاء الأولاد الذين هم مستقبلنا في الدنيا ومستقبلنا يوم القيامة. نعم أيها الإخوة، وهذه الأشياء التي ذكرتها لك لا تتم لك ولا تستقيم لك إلا إذا ربيت ولدك أن يكون عبدا لله تعالى طائعا صالحا، لا تتم لك إلا إذا علمته الانقياد لأمر الله وعلمته امتثال شرع الله وحافظت على هذه الفطرة التي فطر الله تعالى ولدك عليها. الله عز وجل أراد أن يريحك ويريح الناس جميعا، فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ خلق لك ولدا بفطرة صافية سليمة نقية بيضاء ناصعة لا عوج فيها ولا انحراف ولا شذوذ ولا فساد، فطرة سليمة إذا حفظ عليها خرج هذا الولد من عباد الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تعرفونه جميعا كل مولود يولد على الفطرة. هذا الحديث أيها الإخوة ليس من باب الإخبار وإنما من باب تحميل المسؤولية. قد يقول قائل: الله أو النبي يخبرنا أن كل مولود يولد على الفطرة. هذا ليس للإخبار فقط، وإنما يقوله لك رسول الله لتحمل المسؤولية. كما أن لو أن إنسانا أعارك جهازا، جهاز كمبيوتر مثلا أو سيارة فخمة ليحملك مسؤوليتها، ماذا يقول لك؟ انظر، هذا الجهاز لا عطل فيه أبدا، هذه السيارة لا خطأ فيها أبدا. لما يقول لك هذا؟ ليحملك مسؤولية أي خطأ أو خلل أو فساد أو انحراف. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، لا من باب الإعلام والإخبار فقط، وإنما من باب أن تتحمل المسؤولية كاملة. قال لك رسول الله: ولدك الذي بين يديك جعله الله في فطرة سليمة نقية لا خلل فيها ولا فساد ولا انحراف على الإطلاق، واجبك أن تحافظ على هذه الفطرة النقية السليمة. لذلك يأتي هنا دور الآباء، ولما كان من أجل تحميل المسؤولية قال النبي بعد ذلك: فأبواه، ماذا يفعلان؟ فأبواه ينحرفان به بغفلتهما، بسوء تربيتهما، بسوء توجيههما، يخرجان به عن دين الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يصبح مجوسيا، وهو كان على الفطرة يعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الكرام، لا يتم لك أداء رسالتك في ولدك إلا إذا حافظت على فطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، ووفرت له البيئة الصالحة، ووفرت له البيئة الخيرة العابدة. ولدك الصغير ولو كان عمره 3 سنوات يفهم كل شيء حوله، ويعرف ويعي كل ما يقال أمامه. نعم، وكم تذكر أطفال مواقف لهم في حياتهم وهم أبناء 4 سنين أو 5 سنين أو 3 سنين. يروي لنا الغزالي في إحيائه وغيره عن رجل من كبار العابدين الذين صاروا من كبار الصالحين، وهو سهل بن عبد الله التستري، معروف ومعلوم. يقول: كنت أنا ابن 3 سنين، تذكر هذا، ابن 3 سنين، أستيقظ في الليل فأجد خالي محمد بن سوار قائما يصلي، فأخذني منظره وهو قائم يصلي بخشوع وخضوع، فقال لي يوما: يا سهل، انظروا يخاطب الخال ابن أخته وهو صغير، قال له: يا سهل، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ أنت من خلق الله، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قال له سهل: وكيف أذكره يا خالي؟ فقال له: قل كل ليلة في قلبك دون أن تحرك لسانك. وما أعظم هذا التوجيه، لكي يبث هذا من أعماق قلبه ومشاعره، لئلا يقول بلسانه ما لا يعيه بقلبه. قال له: قل بقلبك دون أن تحرك لسانك، إذا أخذت مضجعك كل يوم قل: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قل ذلك 3 مرات. يقول سهل ابن عبد الله التستري: فقلت ذلك أياما، ثم أعلمت خالي أنني أقول هذا، فقال لي: قل ذلك 7 مرات بقلبك دون أن تحرك لسانك. الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قال: فوقع في ذلك حلاوة في قلبي وحلاوة في سري، فلما كان بعد سنين وكبر سهل قال له خاله: يا سهل يا بني، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. وخط سهل بن عبد الله طريقة يتجنب الحرام ويتجنب شياطين الإنس والجن ويتجنب مواطن الفجور والفسق والضلال، إلى أن أصبح من كبار العلماء وكبار الصلحاء، وانتفع به أعداد كبيرة من الخلق. إذن أيها الإخوة، يجب أن توفر البيئة الصالحة لولدك، تعرف في أي مدرسة تضعه، ومع أي زملاء يكونون معه، وما المواطن التي يرتادها، وما الأماكن التي يعتادها. لذلك أيها الإخوة، وجدنا مثلا الذين عرضوا أبناءهم وأولادهم لبيئات فاسدة وظروف منحرفة، ماذا حل بهم؟ رأينا مثلا الذين ذهبوا إلى أمريكا أو إلى أوروبا واستوطنوها، أتدرون أن كثيرا منهم قد فسد أولادهم وساءت سيرتهم، بل إن بعضهم ترك دين الإسلام. وقد حدثت عن أب ذهب إلى أمريكا طالبا الثروة والمال، فخسر أعظم شيء في الوجود، فلذة كبده. نعم، ابنه تنصر ولم يكتفي بذلك، صار قسيسا لم يكتفي بذلك، لما حضرت أباه الوفاة والموت جاء له بالقساوسة ليودعوه الوداع الأخير. نظر الأب في تلك اللحظات وعرف أن هذا بسببه وبذنبه وبخطئه، لأنه وضع أولاده في مكان يمكن أن ينحرفوا به. لذلك نقول أيها الإخوة، كل من يضع أولاده في مكان يمكن أن تنحرف أخلاقهم أو ينحرف دينهم وتفسد عقيدتهم، هم في صحيفة والدهم. نسأل الله أن يسلم لنا أولادنا وأن يسلمنا جميعا أيها الإخوة الكرام. لذلك مسؤوليتك كبرى أن تحافظ على ولدك وعلى دينه وأخلاقه وعقيدته. فإذا كبر ولدك وبدأ يتعلم الكلام، أول ما ينبغي أن تعلمه كلمة الله. الله، ولو بدأ يتكلم شيئا فشيئا، قل له الله أمامه دائما. وقد رأيت عددا من الصبية أول ما يتكلمون ينطقون بهذه الكلمة لما يسمعونها من آبائهم وأمهاتهم. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه، مصنف عبد الرزاق كتب من الكتب الحديثية العظيمة، روى عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي، وهو من كبار الفقهاء والمحدثين، كان في العراق في الكوفة. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون، يعني الجيل الذي أدركه، كانوا يستحبون أن يفتح على الصبي أول ما يفتح حين يتكلم بلا إله إلا الله. لو قال بابا ماما لا مانع من هذا، ولكن فليقل بالإضافة إلى هذا كلمة الله، لا إله إلا الله، لكي يفهمها حينما يكبر ويعلم أنها أول كلمة قالها لسانه بعد أن كانت أول كلمة سمعها ذهنه. كيف؟ لأنه يسن أيها الإخوة، يسن حينما يولد لك المولود أول كلمة تقرع سمعه كلمة التوحيد وكلمات النداء العلوي. فقد روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال: حينما ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه اليمنى. أذن رسول الله. لذلك قال العلماء: يسن حين يلد لك ولد أول ما يلامس أذنه ويدخل عقله كلمة الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلمات التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا نطق لسانه أول ما ينطق به كلمة الله، لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك إذا ما كبر وصار واعيا حينئذ علمه الصلاة، علمه الصلاة، بل أقول لك إنه سيتعلم الصلاة منك دون أن تقول له إذا رآك تصلي. وكم من طفل كان يصلي أمام أبويه، لأن الطفل أيها الإخوة يتعلم بعينيه قبل أن يتعلم بأذنيه، هو يقلد أبويه، يراهما يصلي، وهذا يطابق فطرته السليمة، فيقف يصلي معهما. ولذلك ورد في الحديث أيها الإخوة أن من السنة أن يصلي الرجل النوافل في البيت، السنة أن يصلي الفرائض فقط في المسجد، وأما النوافل سنة المغرب والعشاء وسنة الفجر وقيام الليل يكون في البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني البيت الذي لا تقوم فيه عبادة بيت ميت، هو مقبرة. البيت الذي لا تقام فيه العبادات أشبه ما يكون بالمقابر وأهله أموات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا مقابر. فحين يصلي كل منا في بيته يأتي طفلك ويقلدك ويمشي معك ويحب عبادتك، وفي المقابل كذلك يتعدود لا سمح الله العادات السيئة تماما، يتعلم بعينيه. سمعت مرة عن أب كان يجلس في البيت أمام أولاده ويشرب الخمر، يشرب الخمر أمام الأولاد، فيأتي ولده أمامه يقول له: اسقني يا أبتي، فيسقيه الخمر ويعوده على شرب الخمر منذ نعومة أظفاره بقطرات قليلة. كم رأينا من إنسان تعلم ولده ما يسمى هذه العادة الخبيثة السيئة القبيحة التي سرت في المقاهي بين النساء والرجال والشباب، هذه العادة التي لا يعتادها إلا البطالون، وللأسف ولا تؤاخذوني إن قلت هذه الأرجيلة التي للأسف انتشرت في مقاهينا، أمة أمة ضياع، أمة فراغ، هذه هي أمتنا، أمة الضياع والفراغ، تذهب إلى المقاهي والمنتديات والمطاعم بالآلاف المؤلفة. أين أعمالكم؟ أين أشغالكم؟ أين بيوتكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك لا تستغربوا أيها الإخوة كل ما يقع في بلاد المسلمين من الفتن والمحن والبلايا، لأن المسلمين ليسوا على قدر المسؤولية، المسلمون يؤرجلون، المسلمون عن ربهم بعيدون. كم رأينا من أب يأخذ هذه الأرجيلة اللعينة أمام أولاده وأمام زوجته وبناته ليعودهم على ذلك، ونقول له: ستأتي يوم القيامة بأوزارك وأوزار زوجتك وأوزار أولادك وبناتك، لأنك أنت الذي شققت لهم هذا الطريق، فلتهنأ بذلك، فلتهنأ. إذا أردت أن تعيش ساعة كما يقال من البسط فلتهنأ بذلك، ليكون وزر هذا كله في صحيفتك يوم القيامة، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. لذلك أيها الإخوة، حينما يكون الأب هو القدوة الحسنة في استقامته وصلاحه وأمانته وصدقه وحسن أدبه، حسن أدبه، حين لا يخرج الأب أمام أولاده كما يقال باللباس القصير بسليب ويتفتل أمام أولاده وكأن الأمر عادي، يعلم أولاده أن ستر العورة ليس أمرا ضروريا، أو يأخذهم إلى المسابح المختلطة ليثير شهواتهم وغرائزهم ويوقعهم بعد ذلك في الانحرافات والفساد العريض. فأول ما يجب عليك أن تكون أنت القدوة الحسنة لولدك، فحينما تصلي أمام ولدك ولدك يصلي، فحين يبلغ سبعا وتقول له قم معي إلى المسجد يا بني، صرت ابن سبع سنين وينبغي ويستحسن أن تذهب معي إلى المسجد، خرج معك، اخرج به إلى المسجد، علقه ببيت الله، فإذا تعلق ببيت الله سبحانه وتعالى ضمنت ألا يتعلق قلبه بأماكن الفسق والفجور، لأن هذا القلب لا بد أن يملأ، إما أن يملأ بحب الفضائل أو يملأ بحب الرذائل. الطبيعة لا تحتمل الفراغ كما قال العلماء، لا فراغ. هذا القلب إن لم تملأه بحب الله امتلأ بحب الشياطين، وكما قال الشافعي رحمه الله، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فالفراغ مرفوض، فإذا لم تملأ أنت فراغ قلب ولدك ملأته الشياطين، املأه بالعبادة، اصحبه إلى المسجد كما فعل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ماذا فعل سيدنا إبراهيم؟ اصطحب ولده، بنى معه الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، يقولان معا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإذا صحبته إلى المسجد وتعلق قلبه ببيت الله ضمنت ألا يتعلق بأماكن الفسق والفجور والضلال المبين. ثم بعد ذلك ابدأ فحفظه القرآن، وأعظم ما يحفظ الولد القرآن في صغره، وهذا ما نبه عليه كبار العلماء وكبار الفلاسفة، الإمام الغزالي حجة الإسلام، انظروا ماذا قال في إحيائه، أوصى أن يعلم الطفل القرآن لأن عقله في غاية النباهة وفي غاية الذكاء والاستعداد لاستقبال آيات الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأ القرآن وحفظه كان في صحيفته، كلما قرأ كلام الله كان في صحيفته، وكان أجره له ولك. ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع أيها الإخوة، انظروا ماذا قال في مقدمته، مؤسس علم الاجتماع، قال وينبغي أن يعلم الأطفال القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يرسخ فيهم معاني العقيدة الحقة، ولأنه يعلمهم اللغة الأصيلة. يجب أن نعلم أولادنا القرآن للعقيدة وللعروبة. ألسنا عربا؟ أنحب العروبة؟ فلنعزز فيهم القرآن الكريم الذي حفظ اللغة العربية. هكذا قال ابن خلدون في مقدمته، بأنه يجب أن نعلم أولادنا القرآن الكريم. وكذلك قال ابن سينا وهو الفيلسوف المعروف، قال يجب أن يعلم الأطفال القرآن الكريم لكي يرضع اللغة الأصيلة وترسخ في نفسه معاني الإيمان والفضيلة. فإذا حفظ ولدك القرآن حينئذ ضمنت أن لا يحفظ ساقط القول ولا الأغاني الهابطة ولا الكلمات البذيئة، ضمنت أن يقول كلام الله. واسمع ما لك أنت إذا حفظ ولدك القرآن. روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الدنيا، فيقولان: بما أوتينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. أرأيتم إلى هذه الرفعة العظيمة؟ اللهم يا رب العالمين احفظ لنا أولادنا، واحفظ لنا ذرارينا، واحفظ لنا أطفالنا، واجعل أولادنا قرة عين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذن أيها الإخوة، باختصار شديد نقول ونتذكر ما مر معنا في الخطبة، وسامحوني إن أطلت عليكم شيئا قليلا. أقول: رسالتك في أسرتك كرسالة النبي في أمته، وأنت حين تربي أولادك تستحق دعاءهم، ويكونون امتداد حسناتك وثمرة حياتك ورفعتك يوم القيامة. ولا يكون هذا إلا أن تحافظ على دينهم وعقيدتهم، وتوفر لهم البيئة الصالحة التي تحيا فيها عقيدتهم وتنمو فيها عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعودهم على كلمة التوحيد، وأن تقرئهم القرآن، وتحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ليعيشوا الحياة الإيمانية، وتربيهم تربية الإسلام والإيمان، ليكونوا رفعة لك يوم القيامة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه آية عظيمة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، الشرط بإيمان، يعني كانوا مؤمنين مثلهم، قال: ألحقنا بهم ذريتهم. قال العلماء والمفسرون: إذا كانت درجة الأب عالية ودرجة الولد دونه ولكن كان صالحا، يضاعف الله حسنات الولد ليكون مع أبيه في الجنة مكافأة له، لأنه مشاه على طريق الإيمان ونشأه تنشئة الإسلام. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. وأهم ما ينبغي أن يعنى به البنات والنساء، وسنذكر هذا في وقت آخر إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد نساء المسلمين إلى حشمتهن ردا جميلا، رد نساء المسلمين إلى حيائهن ردا جميلا، رد شباب المسلمين إلى دينهم وأخلاقهم ردا جميلا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. واجعلنا من الدعاة إلى دينك وشريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.